هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
فطوبى لنفس تشهد الملك في يديه، مليكا وسيف الله في كف شاهري، وتبصر مولى المؤمنين مؤيدا بجند من الرحمن للدين ناصري، وتنظره في الدست من حوله صحبه كبدر سماء في نجوم زواهري. هو الخلف المنصور والحجة التي بها يهتدي من ضل سبل البصائر. حسام إذا ما اهتز يوم كريهة تديد له طوعا رقاب الجبابر. إمام إليه الدهر فوض أمره بأمر إله خصه بالأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، ورحمة منه وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. افتتحها زميلنا الموسوي جزاه الله خيرا بأبيات لقصيدة يستنهض بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السيد الجليل باقر الحسني البغدادي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1235 والمدفون في النجف الأشرف، وهو من شعراء أهل البيت عليهم السلام. له عدة قصائد يخاطب فيها الإمام المهدي سلام الله عليه، إحداها القصيدة التي تلا زميلنا الموسوي بعض أبياتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن بمزيد عطائه على جميع شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، فهؤلاء الشعراء يعبرون عن أحاسيس المؤمنين تجاه أئمتهم. مستمعينا الأفاضل، وصلت للبرنامج مجموعة من الرسائل، سأقرأ فيما بعد أسماء مرسليها، ولكن أشير هنا إلى أحد الأسئلة التي وردت في إحدى هذه الرسائل من المستمع الكريم أحمد عبد الله، من المدينة المنورة. في هذه الرسالة ورد سؤال عن عصمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهل يمكن أن يكون الإمام المهدي سلام الله عليه من الأولياء ولكن قد لا يكون أو لا يشترط أن يكون معصوما؟ هذا السؤال كنا قد عرضناه على سماحة السيد كمال الحيدري في استضافة قصيرة، فنستمع معا لإجابته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأن الجواب على هذا التساؤل، وهو تساؤل أساس في معرفة عصمة أئمة أهل البيت، وهم الأئمة التسعة بعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ابتداء بالإمام السجاد وانتهاء بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. هناك طرق عديدة أشرنا إليها مفصلا في آخر كتاب العصمة، هناك عندما تعرضنا لآية التطهير، وأن آية التطهير تنص على عصمة الخمسة من أصحاب الكساء، وهم النبي الأكرم وأمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام. طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه ما الدليل على عصمة باقي أئمة أهل البيت؟ في الواقع من الطرق المهمة لإثبات عصمة أئمة أهل البيت جميعا وبالخصوص هؤلاء التسعة من بعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو حديث الثقلين. فإن حديث الثقلين كما هو واضح قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن الواضح أن الإمام الثاني عشر والأئمة التسعة من بعد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هم من أوضح مصاديق عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا حديث من حيث السند كما ذكرنا في محله متواتر سنة، ومن حيث الدلالة قطعي ونص في الدلالة على العصمة. هذا واحدا من الطرق. من الطرق الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال، هو نص إمام معصوم أو شخص معصوم كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على وجوب اتباع أو إمامة شخص، فإنه ينص، فهذا نص على عصمته أيضا. يعني أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أن الإمام أمير المؤمنين أو أحد الأئمة الخمسة أو أحد أصحاب الكساء الخمسة الذين ثبتت عصمتهم بآية التطهير، لو نصوا على عصمة أحد أو على إمامة أحد بمعنى الإمامة التي توجد عند باقي الأئمة، أي عند الإمام أمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين، هذا أيضا يدل على عصمته. الطريق الثالث الذي يمكن الاستعانة به، وهو نفس آية التطهير، فإننا ذكرنا هناك أن آية التطهير لم يتضح لنا بأنها فقط تريد أن تشير إلى قضية خارجية كما في اصطلاح الأصول، وهو أن المراد من أهل البيت فقط هؤلاء الخمسة. لا، ليس الأمر كذلك،
يعني نزلت فيهم،
نزلت فيهم، فإن المورد لا يخصص الوارد كما ذكروا في محله قاعدة تفسيرية. نعم، باعتبار أن هؤلاء الخمسة كانوا هم الموجودين في ذلك الزمان. فنحن نقول أنها اختصت بهم، من قبيل يا أيها الذين،
بهم من أهل زمانهم وليس من كل،
جزاكم الله، يعني من قبيل ما ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ف فإن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لو كنا نحن وصدر الإسلام يختص بالذين آمنوا في ذلك الزمان. أما عندما يوجد مؤمن آخر في زمان آخر فالآية المباركة أيضا تكون شاملة له. كذلك بالنسبة إلى أهل البيت هذا عنوان لا يختص بالخمسة من أصحاب الكساء، بل عنوان يشمل جميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما نصت على ذلك جملة من الروايات أيضا وأشرت إليها في كتاب العصمة. نحن نعتقد أنه إذا ثبتت عصمة إنسان فتثبت إمامته الدينية والسياسية وغيرها من المسؤوليات الملقاة على عاتق الإمام، لأن قوله وفعله وتقيره سوف يكون حجة. فإذا كان كذلك، فإذا كان قائدا سياسيا فتجب طاعته، إذا تكلم في أمور الدين فيجب اتباعه وكلامه حجة وغير ذلك. نحن عندما نطلق الحجة مرادنا كل من يحتج الله سبحانه وتعالى على به علينا، وهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والزهراء البتول عليها السلام وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء جميعا حجج الله، والروايات التي قالت لا تخلو الأرض من حجة، هذا لا يراد منه لا تخلو الأرض من الإمام الثاني عشر، يعني لا تخلو الأرض من إمام لله يحتج الله سبحانه وتعالى به على عباده. أما عنوان المهدي فهذا العنوان أيضا عنوان عام، يعني أن جميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم مهديون، ولكنه هذا من قبيل صاحب الأمر أو صاحب الزمان، كيف أنه اختص بالإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا صار لقبا وعنوانا للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
لعله ظهور سماحة السيد الهداية الإلهية عند ظهوره سلام الله
عليه. أنا ما كنت أريد أدخل في السبب أنه لماذا اختص، وإلا صاحب الزمان أيضا كل إمام هو صاحب الزمان. لأنه هو صاحب الأمر، هو صاحب الزمان، الإمام الصادق صاحب الزمان، ولكن لماذا اختص هذا العنوان؟ الجواب كما تفضلتم، أولا لطول الفترة التي هي إمامة الإمام، وثانيا أن كل ما وعد الله سبحانه وتعالى الأنبياء وما وعد الأنبياء أممهم سوف يتحقق على يد الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، فلذا هذه الخصوصيات تجد أنه اختص ببعض الألقاب والأسماء لا توجد في باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راض. الله يا الله، 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 الله يا الله يا مولانا. الله طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا بن الزكي لليل الانتظار غد. الله طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا بن الزكي لليل الانتظار غدو. هب إن جندك معدود فجدك قد لاقى، لاقى بسبعين جيشا جيشا ما له عدد. يا آل أحمد جود بالشفاعة لي في يومنا والد يغني ولا ولد. يا آل أحمد جود بالشفاعة
مستمعينا الأفاضل، بين يدي رسالة عبر البريد الإلكتروني وصلتنا معنونة باسم الأخ محمد حسين من المملكة العربية السعودية لإحساء، فيها سؤال عن النفس الزكية وكونه ثلاث أشخاص، يعني يوجد ثلاثة أشخاص يصدق عليهم هذا العنوان، عنوان النفسية النفس الزكية، ورد ذكرهم في الأحاديث الشريفة. يقول هل ينطبق هذا على الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه باعتبار أن أحدهم يقتل في بيت المقدس؟ الجواب في الحقيقة لا، الروايات لا تذكر أن أحدهم يقتل في بيت المقدس، وإنما في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي ظهر الكوفة أي النجف الأشرف حاليا. على أي حال الجواب التفصيلي سيأتي إن شاء الله من سماحة الشيخ علي الكوراني في حلقة لاحقة. من الأخت الكريمة ميعاد خليل عوض من مدينة الديوانية في العراق، وصلت البرنامج أيضا رسالة اشتملت على أسئلة سنعرضها على سماحة الشيخ علي الكوراني، وكذلك على مساهمة هي عبارة عن دعاء كريم سنجعله مسك الختام لهذه الحلقة، كما اشتملت على بطاقة جميلة ضمنتها مجموعة من أسماء وصفات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف استخرجتها من الزيارات على ما يبدو. هذه الأسماء هي: بقية الله، حجة الله، باب الله، خليفة الله، وجه الله، نور الله، سبيل الله، الولي، الزكي، صاحب الزمان، عين الحياة، المنتظر، مطهر الأرض، المدخر. جزا الله الأخت الكريمة على هذه المساهمة، ومما لا شك فيها أن أسماء وصفات الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة جدا، يمكن استخراج المزيد منها من الأحاديث الشريفة وكذلك من الزيارات. كذلك وصلتنا من المستمع الكريم إبراهيم محمد جواد جزاه الله خيرا رسالة كريمة، سنحاول إن شاء الله تلبية الطلب الوارد فيها عن قريب. من الأخت الكريمة معصومة آل عبد النبي من العربية السعودية من القطيف، وصلت رسالة اشتملت على أسئلة سنعرضها كما طلبت على سماحة الشيخ علي الكوراني، كما اشتملت على مساهمة قيمة هي عبارة عن قصة العالم الجليل محمد بن عيسى رحمة الله عليه، له مزار معروف في البحرين وفيها لقاء مهم بصاحب الأمر سلام الله عليه، دفعت فيه مكيدة حاول من خلالها بعض النواصب التشكيك بعقائد أهل البيت سلام الله عليهم. هذه هي المساهمة إن شاء الله سنقرأها في الحلقة المقبلة بإذنه تبارك وتعالى. طيب مستمعينا الأفاضل، رسائل أخرى وصلت للبرنامج عرضناها على سماحة الشيخ علي الكوراني، نستمع بما يتسع له الوقت لإجابته عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخت فاطمة الهاشمي من الكوت العراق تسأل: هل يجوز أن أصلي صلاة صاحب الزمان سلام الله عليه في البيت، وهل أقول فيها التشهد، وماذا أقول في النية؟ عندنا قاعدة عامة في الصلاة أن صلوات المستحبة ركعتين ركعتين، بعضها يرد فيها النص في ركعة أو غير ذلك ركعة واحدة، لكن هذه الصلاة صلوات المستحبة وهذه يصح أن تصليها في البيت. الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وفي حديث آخر الصلاة خير قربان. إذن يمكنك أيها الأخت أن تصلي في البيت وتهدي هذه الصلاة يعني ثوابها لصاحب الزمان سلام الله عليه. وعندما يريد أن يصلي يمكن أن يقول الإنسان أصلي ركعتين أو أصلي هذه الصلاة قربة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك يهدي ثوابها، وهو ناوي أن يهديها للنبي أو أحد المعصومين سلام الله عليهم. فالنية بعدة أنواع، المهم أو هذه الصلاة التي قرأت عنها في هذا الكتاب تنويها أيضا يصح ذلك ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. تسأل الأخت أيضا فاطمة الهاشمي من الكوت العراق، ما هي صفات أنصار صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه، وما هي صفات أعدائه؟ أنصاره درجات سلام الله عليه. أول أنصاره خاصته وحواريوه، هؤلاء أولياء الله العظام الذين أحدهم من كبار أولياء الله ومنهم الخضر عليه السلام، ثم درجات بعد ذلك إلى جماهير الناس، عامة الناس، ملايين في بلاد المسلمين كلها تؤيد الإمام سلام الله عليه وتكون من أنصاره. أنصاره بشكل عام من صفتهم أنهم صادقون في عقيدتهم في نصرتهم، مؤمنون يحبون الله ورسوله وأهل بيته، هذه صفاتهم العامة. وربما يكون في بعض أنصاره معاصي ذنوب، لكن على العموم المجموع الكلي تكون حسناته أكثر، تكون صفاته الحسنة أكثر، فيشمله أن يكون من أنصار الإمام سلام الله عليه. إذن يمكن أن يتوفق الكثيرون من أهل الذنوب لأن يكونوا من أنصار الإمام سلام الله عليه ولو بالدرجة العامة، وكما قلت فهم مراتب إلى أن يصلوا إلى 313 الذين هم أركان الأرض والذين هم من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. أما صفات أعداء الإمام المهدي أرواحنا فداه، فهو أنهم لا يريدون الحق، أهل عناد، مكابرة، مهما رأوا من آيات لا يريدون، وعندهم غرض سياسي وغرض دنيوي، يريدون أن لا ينتصر الإمام، يقاوموا الإمام، يريدون أن يبيدوا الإسلام وأهله، يريدون أن يقتلوا الإمام، يتصورون أنهم يستطيعون أن يقضوا على هذا المد الجديد الذي انطلق من مكة المكرمة بالإمام المهدي سلام الله عليه، يتصورون أنه حركة سياسية يمكن القضاء عليها. وأعداء الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا مستويات، فيهم من كبار الطغاة، فيهم أئمة الكفر، أئمة النفاق، وفيهم الهمج الذين هم عامة الناس. فإذن هم درجات. بل ورد عندنا في جيش السفياني الذين يقصدون الإمام المهدي سلام الله عليه من المدينة إلى مكة ويخسف بهم أنهم أنواع، ولو يخسف بهم في مكان واحد، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقف عند البيداء وأخبر المسلمين بهذه المعجزة التي ستحدث، وقال عجبت لقوم مصرعهم واحد ومصادرهم شتى. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مصرعهم واحد كلهم يعني يخسف بهم هنا، مصادرهم شتى، حسابهم يوم القيامة ثلاثة أنواع، منهم المجبور ومنهم المنتفر ومنهم المكره والمجبور. إذن المنتفر اللي متحمس من نفسه هذا حساب شيء وهذا إلى جهنم، والمجبور والمنتفر حسابهم حساب آخر هؤلاء. إذن حتى أعداء الإمام الذين يقاتلونه ويخسف الله عز وجل بهم هم أنواع وليسوا نوعا واحدا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، كما وعدناكم ختام هذه الحلقة هو مقطع من دعاء في إحدى الزيارات المباركة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ساهمت فيه الأخت بنت الإسلام والإيمان ميعاد من الديوانية في العراق في برنامجكم هذا. أما الدعاء فهو، ويلاحظ هنا أن الخطاب فيه هو للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فأتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله سبحانه، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. وقفت يا مولاي في زيارتي إياك موقف النادمين الخائفين من عقاب رب العالمين، الغوث 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 يا صاحب الزمان، فاشفع لنا يا ابن الأكرمين. مستمعينا الأفاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.